Intimacy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 43 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في هذه الليلة. ليلة الأحد الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ذكرت لكم في الدرس السابق أركان الصلاة، ووقفت معكم على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فأما حكمها في التشهد الأول أو الأوسط فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم مشروعيتها، وهو قول الشافعي في القديم، لعدم ثبوت ذلك، ولأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف. وذهب الشافعية في الجديد إلى مشروعيتها في التشهد الأول، وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحم الله الجميع. قال الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة في الكتاب الأصل: فكما أن السلام عليه صلى الله عليه وسلم يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الأخير، لعموم الأدلة وإطلاقها. فمنها قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام: فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه. ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأول، فيشرع له أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عددا من الأحاديث الدالة على ذلك، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي، وعنه أي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفيه اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني، ومثله أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه الدارقطني، وحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بريدة، إذا جلست في صلاتك فلا تترك التشهد والصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة. أخرجه الدارقطني أيضا. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني، يعني يقصد الشيخ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد. الحديث وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك، يعني في الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث وهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث كعب بن عجرة، أخرجهما الشافعي في الأم. وكذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ صلى الله عليك. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، فقال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وأحمد. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسن متصل كما قال الدارقطني. إلى أن قال رحمه الله: ثم وجدت حديثا فيه التصريح بصلاته صلى الله عليه وسلم على نبيه في التشهدين عند أبي عوانة، وهو يقصد حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة. ولفظه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث. قال الشيخ الألباني في تمام المنة: ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر، وهذه فائدة عزيزة، فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. انتهى كلامه رحمه الله. أما في التشهد الثاني فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، هو قول لبعض المالكية اختاره ابن العربي رحمهم الله جميعا، إلى أنها ركن لا تسقط سهوا ولا عمدا، وقال به الشيخ ابن باز احتياطا، واستظهره شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وسيأتي كلامهما. ومن أصرح الأدلة أو أدلتهم حديث بريدة وكعب بن عجرة وأبي مسعود رضي الله عنهم، وقد أمر الله بذلك وقد مرت معنا، وقد أمر الله بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث السابقة تفسير لهذه الصلاة وبيان لموضعها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فورد ذلك من قوله وفعله. وفعله صلى الله عليه وسلم يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق إلى وجوبها، وأنها تسقط بتركها سهوا لا عمدا، واستدلوا بحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبي حميد وأبي مسعود رضي الله عنهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد الحديث. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهي أيضا دليل لمن قال بركنيتها. وذهب الحنفية والمالكية، وهي رواية عند الإمام أحمد، وهي أيضا قول أكثر العلماء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأخير، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبد البر، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ومن أدلتهم حديث المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لعلمه. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: قل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. لكن انتهى الحديث. لكن هذه اللفظة: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، هذه اللفظة الأخيرة ذكر كثير من الحفاظ أنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر بعضهم أنها شاذة، والله أعلم. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لكنه، أي هذا القول، أضعف الأقوال لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة. وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل القول الأول أحوط كما قال الشيخ ابن باز، واستظهره شيخنا النجمي، عن القول بركنيتها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد ذكر الأقوال الثلاثة السابقة وعلى القول بوجوبها: وعلى القول بوجوبها إذا ذكر قريبا سجد للسهو، وعلى القول بوجوبها عند ذكره قريبا، يعني إذا ذكر إذا نسيها فذكر قريبا سجد للسهو، وإن أطال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته. وهذا القول أقرب عندي، يقول الشيخ رحمه الله، وهذا القول أقرب عندي لحديث فضالة ابن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وتقدم لك، هكذا يقول الشيخ، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد اختارها من ذكر آنفا، يعني الخرقي. وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالقول الأول أحوط لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف، يعني القول بالركنية. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عنه، ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدى بها هذا الواجب: علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فأجابهم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فكان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. ثم ذكر من الأدلة على وجوبها في الصلاة حديث أبي مسعود عقبة بن عامر، حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه السابق. ثم قال: ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا. ثم ساق الأحاديث المفيدة لذلك، حديث أبي هريرة وأنس وعلي رضي الله عنهم. ثم قال: فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر، وهو أهم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب: أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة، وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلى عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل تبطل الصلاة من تركه عمدا؟ هذا الذي يظهر، هكذا يقول الشيخ، هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان. قال في المغني قال المروزي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر هذا شذوذ. إلى أن قال أي صاحب المغني إلى أن قال وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. انتهى رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام شيخنا رحمه الله. وعليه فإن القول بالوجوب هو الراجح، وهو القول الثاني وهل تبطل الصلاة بتركها أم لا محل خلاف، والثاني هو الأحوط كما قال الشيخ ابن باز واستظهره شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط. قوله إلا التشهد الأوسط، إلا قعود التشهد الأوسط، سيأتي أنه رحمه الله عن الشوكاني أنه سيأتي ذكره في السنن، سيذكره الشيخ رحمه الله سيذكره في السنن، لكنه قد رجع عن هذا القول وأنه من السنن، رجع إلى القول بوجوبه كما في السيل الجرار وانتصر لذلك، وهذا هو الحق، أعني القول بوجوبه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك رحمهم الله تعالى. وقد نقل الشوكاني في النيل أن هذا القول هو قول جمهور المحدثين. وبهذا يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بما جاء في بعض روايات حديث المسيء أو في بعض طرق حديث المسيء، فإذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا الحديث ما ذكر بعض العلماء أنه أصل في معرفة واجبات الصلاة. وكذلك استدلوا بحديث إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الحديث، وفي هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن الحديث. واستدلوا أيضا بحديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، وقام الناس معه فلما قضى الصلاة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا دليل على وجوبه، وهو كونه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. أو يقال كونه يجبر بسجود السهو فيه دليل على أنه واجب، لأن هناك فرق بين الواجب والركن، فالواجب يسقط بتركه سهوا ويجبر بسجود السهو بخلاف الركن فإنه لا يسقط بذلك. ومن الأدلة مداومته صلى الله عليه وسلم عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأدلة أيضا على وجوبه حديث: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الحديث، فقوله هنا قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على وجوبه، وإنما لم نقل بفرضيته وركنيته لأنه جبر بسجود السهو كما مر، والفرض أو الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به. أما الواجب فإذا سهى عنه المصلي فإنه يجبر بسجود السهو، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، تفصيل ذلك في سجود السهو. وذهب بعض العلماء إلى سنيته، والصحيح هو القول الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم. قوله ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، هذا فيه تفصيل. إن كان المراد تكبيرة الإحرام فسبق أنها ركن من أركان الصلاة، وإن كان المراد بقية التكبيرات وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال، أي الانتقال من ركن إلى ركن، فهذا مختلف فيه، مختلف في حكمها. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله إلى أنها سنة، وإن كان بعضهم السنة عنده توازي الواجب عند الحنابلة. وقد حكى النووي رحمه الله هذا القول عن جمهور الصحابة والتابعين وغيرهم، ودليلهم هو حديث المسيء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال ولكن أمره بتكبيرة الإحرام. لكن يقال هنا أو يقال بأن هناك أقوال وأفعال دلت على وجوبها أحاديث أخر غير حديث المسيء، فيجب العمل بها. هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية الذي مر معنا، وذهب إلى وجوبها الحنابلة وإسحاق وبعض الظاهرية كما قال الشوكاني في النيل، وقال أحمد في رواية عنه، وبعض أهل الظاهر إنه يجب، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ودليلهم عموم حديث إذا كبر الإمام فكبروا، وهذا يعم جميع التكبيرات. وكذلك من أدلتهم حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، الحديث. وهذا يتأيد هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، يتأيد بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتأيد بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إنها شعار، شعار الانتقال من ركن إلى ركن، فلا بد منها حينئذ. ويمكن الجواب عن قول الجمهور بأنه قد جاء بأنه لم يرد ذلك في حديث المسيء، يمكن الجواب عن ذلك بأنه قد جاء في إحدى روايات حديث المسيء من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، جاء فيه ذكر التكبيرات ولفظه: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا الحديث له طرق عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وقد صحح بعض طرقه ابن خزيمة وابن حبان، وقال ابن عبد البر حديث ثابت، وقال الشيخ الألباني عن بعضها حديث صحيح، وذكر في بعض طرقه أنه على شرط البخاري. وهذا الحديث كما مر معنا أصل عند بعض العلماء في معرفة واجبات الصلاة، وقد ذكرت التكبيرات هنا فيه. وهذا القول، أي القول بوجوب تكبيرات الانتقال، هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما أسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسأله تعالى أن ينصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين، وانصر بلاد التوحيد والسنة، بلاد الحرمين، على كل عدو حاقد من الرافضة وأذنابهم وغيرهم، إنك أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد في هذه الليلة. ليلة الأحد الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ذكرت لكم في الدرس السابق أركان الصلاة، ووقفت معكم على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فأما حكمها في التشهد الأول أو الأوسط فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم مشروعيتها، وهو قول الشافعي في القديم، لعدم ثبوت ذلك، ولأن التشهد الأول المشروع فيه التخفيف. وذهب الشافعية في الجديد إلى مشروعيتها في التشهد الأول، وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحم الله الجميع. قال الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة في الكتاب الأصل: فكما أن السلام عليه صلى الله عليه وسلم يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الأخير، لعموم الأدلة وإطلاقها. فمنها قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام: فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه. ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأول، فيشرع له أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عددا من الأحاديث الدالة على ذلك، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي. وعنه، أي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفيه: اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني. ومثله أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الدارقطني. وحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بريدة، إذا جلست في صلاتك فلا تترك التشهد والصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة. أخرجه الدارقطني أيضا. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني، يعني يقصد الشيخ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد. الحديث وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث وهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث كعب بن عجرة، أخرجهما الشافعي في الأم. وكذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عامر، أبي مسعود عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، فقال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد. الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وأحمد. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسن متصل كما قال الدارقطني. إلى أن قال رحمه الله: ثم وجدت حديثا فيه التصريح بصلاته صلى الله عليه وسلم على نبيه في التشهدين عند أبي عوانة، وهو يقصد حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة. ولفظه: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث. قال الشيخ الألباني في تمام المنة: ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الأول كما صلى في التشهد الآخر، وهذه فائدة عزيزة، فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. انتهى كلامه رحمه الله. أما في التشهد الثاني فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، هو قول لبعض المالكية اختاره ابن العربي رحمهم الله جميعا، إلى أنها ركن لا تسقط سهوا ولا عمدا، وقال به الشيخ ابن باز احتياطا، واستظهره شيخنا النجمي رحم الله الجميع، وسيأتي كلامهما. ومن أصرح الأدلة أو أدلتهم حديث بريدة وكعب بن عجرة وأبي مسعود رضي الله عنهم، وقد أمر الله بذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث السابقة تفسير لهذه الصلاة وبيان لموضعها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فورد ذلك من قوله وفعله. وفعله صلى الله عليه وسلم يتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق إلى وجوبها، وأنها تسقط بتركها سهوا لا عمدا، واستدلوا بحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبي حميد وأبي مسعود رضي الله عنهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد الحديث. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وهي أيضا دليل لمن قال بركنيتها. وذهب الحنفية والمالكية، وهي رواية عند الإمام أحمد، وهي أيضا قول أكثر العلماء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأخير، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبد البر، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ومن أدلتهم حديث المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة لعلمه. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: قل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. لكن انتهى الحديث. لكن هذه اللفظة فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، هذه اللفظة الأخيرة ذكر كثير من الحفاظ أنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر بعضهم أنها شاذة، والله أعلم. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لكنه، أي هذا القول، أضعف الأقوال لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة. وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل القول الأول أحوط، كما قال الشيخ ابن باز واستظهره شيخنا النجمي، عن القول بركنيتها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد ذكر الأقوال الثلاثة السابقة وعلى القول بوجوبها: وعلى القول بوجوبها إذا ذكر قريبا سجد للسهو، وعلى القول بوجوبها عند ذكره قريبا، يعني إذا ذكر، إذا نسيها فذكر قريبا سجد للسهو، وإن أطال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته. وهذا القول أقرب عندي، يقول الشيخ رحمه الله: وهذا القول أقرب عندي لحديث فضالة ابن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وتقدم لك، هكذا يقول الشيخ، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد اختارها من ذكر آنفا، يعني الخرقي. وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالقول الأول أحوط لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف، يعني القول بالركنية. وقال شيخنا النجمي رحمه الله: وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عنه، ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدى بها هذا الواجب. علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فأجابهم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فكان الجواب تقرير للوجوب المستفاد من الآية وبيان الكيفية التي يؤدى بها. ثم ذكر من الأدلة على وجوبها في الصلاة حديث أبي مسعود عقبة بن عامر، رضي الله عنه السابق. ثم قال: ومما يدل على الوجوب أيضا الوعيد من ترك الصلاة عليه إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه وبالبعد من رحمة الله وتسميته بخيلا. ثم ساق الأحاديث المفيدة لذلك، حديث أبي هريرة وأنس وعلي رضي الله عنهم. ثم قال: فإن قيل هذه الأحاديث مقيدة لوجوب الذكر، وهو أهم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب: أما حديث أبي مسعود البدري فهو مقيد للوجوب داخل الصلاة، وإن لم يعين موضع الوجوب منها. وأما حديث أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما فهما قيدا الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فختم التشهد بذكره، ناسب أن يصلى عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. وبهذا التقرير يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وهل تبطل الصلاة من تركه عمدا؟ هذا الذي يظهر، هكذا يقول الشيخ، هذا الذي يظهر لي. وقال بذلك الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان. قال في المغني: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. إلى أن قال، أي صاحب المغني، إلى أن قال: وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. انتهى رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام شيخنا رحمه الله. وعليه فإن القول بالوجوب هو الراجح، وهو القول الثاني، وهل تبطل الصلاة بتركها أم لا محل خلاف، والثاني هو الأحوط كما قال الشيخ ابن باز واستظهره شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط. قوله إلا التشهد الأوسط، إلا قعود التشهد الأوسط، سيأتي أنه رحمه الله عن الشوكاني أنه سيأتي ذكره في السنن، سيذكره الشيخ رحمه الله سيذكره في السنن، لكنه قد رجع عن هذا القول وأنه من السنن، رجع إلى القول بوجوبه كما في السيل الجرار وانتصر لذلك، وهذا هو الحق، أعني القول بوجوبه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك رحمهم الله تعالى. وقد نقل الشوكاني في النيل أن هذا القول هو قول جمهور المحدثين، وبهذا يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، واستدلوا بما جاء في بعض روايات حديث المسيء أو في بعض طرق حديث المسيء: فإذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا الحديث ما ذكر بعض العلماء أنه أصل في معرفة واجبات الصلاة. وكذلك استدلوا بحديث: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث، وفي هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، الحديث. واستدلوا أيضا بحديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، وقام الناس معه فلما قضى الصلاة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا دليل على وجوبه، وهو كونه صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. أو يقال كونه يجبر بسجود السهو فيه دليل على أنه واجب، لأن هناك فرق بين الواجب والركن، فالواجب يسقط بتركه سهوا ويجبر بسجود السهو، بخلاف الركن فإنه لا يسقط بذلك. ومن الأدلة مداومته صلى الله عليه وسلم عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأدلة أيضا على وجوبه حديث: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الحديث. فقوله هنا قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على وجوبه، وإنما لم نقل بفرضيته وركنيته لأنه جبر بسجود السهو، كما مر. والفرض أو الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به. أما الواجب فإذا سهى عنه المصلي فإنه يجبر بسجود السهو، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك، تفصيل ذلك في سجود السهو. وذهب بعض العلماء إلى سنيته، والصحيح هو القول الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة والتشهد الأخير والتسليم. قوله ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، هذا فيه تفصيل. إن كان المراد تكبيرة الإحرام فسبق أنها ركن من أركان الصلاة، وإن كان المراد بقية التكبيرات وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال، أي الانتقال من ركن إلى ركن، فهذا مختلف فيه، مختلف في حكمها. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية رحمهم الله إلى أنها سنة، وإن كان بعضهم السنة عنده توازي الواجب عند الحنابلة. وقد حكى النووي رحمه الله هذا القول عن جمهور الصحابة والتابعين وغيرهم، ودليلهم هو حديث المسيء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال، ولكن أمره بتكبيرة الإحرام. لكن يقال هنا، أو يقال بأن هناك أقوال وأفعال دلت على وجوبها أحاديث أخر غير حديث المسيء، فيجب العمل بها. هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية الذي مر معنا، وذهب إلى وجوبها الحنابلة وإسحاق وبعض الظاهرية، كما قال الشوكاني في النيل، وقال أحمد في رواية عنه، وبعض أهل الظاهر إنه يجب، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. ودليلهم عموم حديث إذا كبر الإمام فكبروا، وهذا يعم جميع التكبيرات. وكذلك من أدلتهم حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. الحديث، وهذا يتأيد هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، يتأيد بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتأيد بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن، فلا بد منها حينئذ. ويمكن الجواب عن قول الجمهور بأنه قد جاء بأنه لم يرد ذلك في حديث المسيء، يمكن الجواب عن ذلك بأنه قد جاء في إحدى روايات حديث المسيء من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، جاء فيه ذكر التكبيرات، ولفظه: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه. ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا الحديث له طرق عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وقد صحح بعض طرقه ابن خزيمة وابن حبان، وقال ابن عبد البر حديث ثابت، وقال الشيخ الألباني عن بعضها حديث صحيح، وذكر في بعض طرقه أنه على شرط البخاري. وهذا الحديث كما مر معنا أصل عند بعض العلماء في معرفة واجبات الصلاة، وقد ذكرت التكبيرات هنا فيه. وهذا القول، أي القول بوجوب تكبيرات الانتقال، هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما أسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسأله تعالى أن ينصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين، وانصر بلاد التوحيد والسنة، بلاد الحرمين، على كل عدو حاقد من الرافضة وأذنابهم وغيرهم، إنك أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.